العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فيه باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فيه إشارة إلى قوله تعالى: فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المصنف رحمه الله فيما تقدم بيان الشرك وأنواعه، وكذلك أيضا ما يدخل في تنفيذ توحيد الله سبحانه وتعالى من الرياء ومن السمعة، وكذلك أيضا من الأعمال كالسحر والكهانة والتنجيم وغير ذلك، لما ذكر هذا المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا أيضا طاعة العلماء في تحريم ما أحل الله العلماء أو الأمراء. فلذلك قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريمهم فقد اتخذهم أربابا من دون الله. لأن الله يقول: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية على عدي بن حاتم قال: إنا لسنا نعبدهم، لأنه هو كان على دين النصرانية، والأحبار والرهبان هم أهل الكتاب، الأحبار علماءهم والرهبان عبادهم. فقال: يا رسول الله، لأنه جاء مسلم إلى النبي قال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم. فقال النبي: أليس يحرمون ما أحب الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحرمونه؟ قال: بل، قال: فتلك عبادتهم. فلذلك قال المصنف رحمه الله: من أطاع العلماء والأمراء بتحريم ما أحب الله أو بتحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فالمصنف يحذر من أن الإنسان يتخذ أقوال الناس من غير أن يعرف دليل، خصوصا طلبة العلم. قل عند الإنسان من طالب علم مجاهد عليه السؤال يسأل، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن يسأل من يثق في دينه ويسأل من يثق في علمه، فإذا وثق في علمه ووثق في دينه استفتاه ما أكثر عمل به. لكن المشكل بعض طلبة العلم الذين يقرؤون ويستطيعون يستخرجون الدليل ويعرف الدليل، ومجرد ما إنه ينتسب لمذهب من المذاهب يخالف مذهبه، كلا أنا أخذ المذهب، ويأتي قول الرسول لأنه يخالف مذهبه. هذا هو الخطر العظيم، وهذا هو الذي تشير إليه الآية. قال: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. تأخذ بقول ما تعلم دليله، أو ربما تأخذ بهذا القول للإمام رحمة الله عليه. عندنا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل علماء رحمة الله عليه. ولكن كل واحد من هؤلاء ما أحط العلم كله، هو عالم وعطاه الله العلم الكثير، نفع الله الناس ونفعا عظيم، لكن ما هو معناه أنه ما فات عليه شيء من العلم، ولا هو معناه أنه ما يزل ولا يخطئ. قد يكون له خطأ، قد يزل، لكن والحمد لله هذه الأشياء نادرة. لكن أنت متى ما عرفت أن هذا الإمام قال بقول وهناك حديث ما طلع عليه الإمام، ما طلع عليه، لكن أنت وصلك الحديث من أي طريق من الطرق وعرفت أن هذا يخالف كلام الرسول، ما يجوز لك تتبع الإمام في قول مخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من مالك رحمه الله يقول: كل من أخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القول يشير إلى الرسول، إلا فكل اللي يقول ويخطئ وكذا. أبو بكر رضي الله عنه ربما أخطأ والصحابة نبهوا على خطأ، عمر رضي الله عنه ربما أخطأ ونبهوا الصحابة، علي رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه ربما للأنبياء، وكل حي من بني حواء فغير معصوم من الخطايا إلا الأنبياء الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحذرهم وأرسلهم للناس ولا يبلغون الحق. أما غيرهم يمكن يصير يمكن يخطئ. وإن كان الحمد لله أئمتنا وعلماءنا من أئمها الأربعة وغيرهم من أمثالهم مثل سفيان وشعبة رضي الله عنهم مثل بيت بن سعد وغيرهم من العلماء، هذا أئمة ونتكبر أقوالهم ونستدل به ونعمل به، لكن لو وجدنا لهم قول والرسول قال قول يخالف هذا نقول لا، قول الرسول ما يجوز أن نخالف قول الرسول، نقدمه على قول الإمام أحمد، نقدمه على قول مالك، نقدمه على قول الشافعي، نقدمه على قول الحنيفة، نقدم على قول سفيان، نقدم على أي قول. فهو عليه الصلاة والسلام هو المقدم، أنه أمر من طاعته ولا من أطاع أحد. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالرسول هو الذي يجب طاعته. كل ما قال سواء فهمناه أو ما فهمناه، سواء تبينتنا الحكمة أو لم تتبين، وجب عليه طاعة في كل ما يقول عليه الصلاة والسلام. لكن غيره يحتمل، لأن يعني علم الرسول انتشر، الصحابة اللي حجوا معه عليه الصلاة والسلام من 120,000 الصحابة رضي الله عنهم أخذوا العلم من الرسول وتفرقوا في البلدان. فمثلا الإمام أحمد ما أحاط بالعلم، الإمام الشافعي ما أحاط بالعلم كله، مالك ما أحاط كله، حنيفة ما أحاط كله، يمكن يكون حديث ما وصلتهم، ولكنهم رضي الله عنهم من ورعهم ومن قوة إيمانهم ومن سعة علمهم كانوا يقولون إذا صح الحديث عن الرسول فتركوا قولنا، قولوا قول الرسول هم بالاسم يقولون عنه. لذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا صح الحديث عن الرسول فعلى العلم الرقص ما لا حد كان، وإذا جاءنا عن أحد من الصحابة فعلى العلم الرقص ما لا حد كلام، وإذا جاء من بعدهم اللي هم ابن براو لأنه تابع يقول إذا جاءنا التابعين فنحن وياهم سوا ندخل نشوف. والإمام أحمد رحمه الله يقول نفس الكلام، والإمام الشافعي رحمه الله قال الشافعي قال إذا صح الحديث عن الرسول فهو مذهبي، اتركوا مذهبي خذوا الحديث اللي صح عن الرسول. والإمام مالك رحمه الله نفس الكلام. فكل الأئمة يقولون هذا رحمه الله عليهم. فينبغي مثلا إذا كانت مثلا مذهب حنبلي وجدت مسألة وفيها عن الرسول حديث يخالف وجب عليك تترك مذهبك وتاخذ قول الرسول عليه الصلاة والسلام، حنبلي أو مالكي أو شافعي حنفي أو أي كان. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما رأى بعض طلبة العلم يأخذون بأقوال سفيان، سفيان عالم جليل وإمام من الأئمة رحمه الله عليه كان له أتباع، لكن بعض العلماء طلبة العلم اللي يقدر يعرف الدليل، الإمام أحمد يقول لا لا تحكم من قول سفيان، ورأي جاب لكم حديث قال العلم الراس سفيان عالم، ما مجرد رأي وجه ما عنده يقول حديث ولا أكتب شيء وجدتم على الرسول قول ما تخافونه. لذلك يقول رحمة الله عليه عجبت لقوم عرفوا إسناده وصحته يذهبون إلى رأس سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره فهذا واجب المؤمن أنه يتدور مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا في خطر عظيم. ذكر هذا حلال ولا هذا حرام في نص عن الرسول، ولربما إن بعض الناس والعياذ بالله يقلد من ليس بعالم، ولا إذا قلد أبو حنيفة رحمة الله عليه ونعمه والشافعي، لكن قد يقلدون الناس ما وصلوا بالعلم إلى شيء، فمجرد ما قالوا يروحوا ياخذوا يقولوا ها تثبت، هل هذا امر به الرسول؟ هل عمل به الرسول؟ هل اجمعت عليه الامه؟ لا بد من هذا. نعم.
قوله وقال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع العلماء على أن من استفانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه،
هذا ابن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه، يقول الكلام هذا وقت الصحابة، ونوش أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال الرسول، تقول لا، قال بكر وعمر، أبو بكر وعمر هم أربية، ولا أحد بالعلم كله، إنما جسم الرسول تارة وتارة ما يكون حاضرين، حاضر غيرهم الصحابة وعنده علم وهم عندهم، وإن كان هم أفضل الصحابة وأعلم الصحابة وأورعهم رضي الله عنهم، والرسول شهد لهم بالخير بل شهد لهم بالجنة، والرسول كان يقدمهم على كل أحد، ما في شك منزلتهم عالية، لكن المعصوم من خطا الرسول بس غيرهم معصوم. والسبب بقول ابن عباس هذا له سبب، وذلك ان ابا بكر رضي الله عنه وعمر يامرون الناس انهم في اشهر الحج يحرمون بالحج مفردين بس، ولا يتمتعون ما يكون عمره، وهم يقصدون رضي الله عنهم بذلك، ما هم قصدهم ان ما تصلح او انما لا، يقصدون انكم تجون تحجون تأخذون عمره واحد يكفيك طول حياته ولا يجي الحرم لك، لا، ينبغي لكم الحج تعبونه للحج والعمرة تجون وقتا آخر حتى يكفر البيت معمور، هذا قصده، ولا قصد التحريم هذا أو النهي عنه. فلذلك صار بعض الناس لا يقول ما تجي زعبه نظرا إلى أن أبو بكر يشير عليهم وعمر يشير عليهم ولا ما حرمه ولا معه، لكنهم يقولون هذا أفضل أنك تأخذ العمرة بغير وقت الحج، تأخذ الحج بوقت. فابن عباس رضي الله عنه قلنا الرسول اعتمر جميع عمره بشرفه، جميع العمر اللي اعتمر اربع مرات كله في اشهر الحج، اذا كان الرسول يفعل هذا لا معنى يريد من الناس شيء، يقول اعتمر اشهر الحج وغيره. فلذلك لما عارضوا بعض الناس قال: يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء؟ اقول قال رسول الله، النبي قال للصحابه يجعلوها عمره لما احرموا من ذي الحليفه مع النبي 120,000 وصل إلى مكة، قال اجعلوها عمرة. ابن عباس يقول الرسول يقول اجعلوها عمرة، ما تقول لا ما نأتمر في هذا الوقت، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تخالفون أمر الرسول، على قول أبو بكر وعمر، وأنتم ما فهمتم قول أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر قصدهم أن البيت لا يزال معمور وكذا وكذا، ولا منعوا الناس ولا حكموا، وكيف وهم يعرفون أن الرسول قال اجعلوها عمرة، وهم بلبسهم جملة من جعلها عمرة، لكن أنتم ما فهمتم قول أبو بكر وعمر، تقول هل أفضل لكم أحسن أنك تجي تنشي للعمرة من بلدك وتجي للعمرة قاصد وتطوف وتسعى وتكمل عمرك وتوقع البيت وتمشي حتى يكون البيت دواما، الناس يعظمونه ويعترفونه ويطوفونه، هذا قصدهم. ثم يجي بعدهم الناس يقول لا أبو بكر وعمر ينهون عن المانع ما ناخذ عمرة في أشهر الحج، عباس يقول لا أعوذ بالله خلفون أمر الرسول، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، نقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ما يجوز أن تخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام أحمد قال مثل قول ابن عباس، قال عجبت لقوم عرفوا الإسلام، طلبة علم يعرفون صحة الحديث إذا تتبعوه، عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان من غير أن يأتيهم سفيان بحديث، إلا فالله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. وهذا الإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذه الحجرة عليه الصلاة والسلام. الشافعي إذا صح حديث أبو مذهب الإمام مالك، وإذا جاء الحديث عن الرسول على العين والراس الإمام خليفة رحمه الله، وعن الصحابة كذلك. فهذا واجب المؤمن أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد مخالفته، فإن خالفها فهو على خطر عظيم يدخل تحت الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر الرسول أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وقال الإمام أحمد
ليس منا إلا
إلا يؤخذ من
قوله، ليس منا أحد إلا ويؤخذ من قوله ويؤخذ يؤخذ من قوله الصواب ويؤخذ كلمة الصواب، كلنا هذا وصفه إلا الرسول، ما يتم يتكلم إلا الحق، ما يتكلم إلا الحق، فنقبل كل قوله عليه الصلاة والسلام ولا نشك في شيء ولا نعاجز في شيء. كل ما جاء عن الرسول فحاجة إليه من رأس، لأن الله أمرنا بذلك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما عاداكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما غيرهم حتى من أصحابه يؤخذ من قوارون يصيب ويخطئ. ولذلك الصحابة بسر رضي الله عنهم حسب منهم على الخلاف، هذا يقول كذا وذا يقول كذا حسب ما بلغوا من العلم.
وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
نعم والعياذ بالله، إذا رد قول الرسول يقع في قلبه شيء من الزيغ ويقول فلا هو والعياذ بالله. يعني الله يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كما لم يؤمنوا به أول مرة، إذا جاء عن الرسول ولا قبلون خطر على الإنسان أنه يتغير، وأن الله سبحانه وتعالى يزيل قلبه عن الحق ثم ينعكس ويصير يرى الحق باطل والباطل حق. وعياذ بالله، فتعظيم الرسول ومحبة الرسول والأخذ من هذا واجب المؤمن، ولا يترك ولا الرسول لأحد في علم كان. لكن مع طلبة العلم رأى مذهبه أخذ مذهبه وعمله وقيل له هذا الرسول يقول كذا، كان الإمام أرخص، الإمام عنده علم داري بهذا ولكنه أرخص، لا ما تقول سلم ما يجوز. الإمام يقول كل الأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبنا ونقسم على قولنا ونقسم على قول فلاح.
قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا ثم جعل يتلو.
نعم يا القرآن في 33 موضع، الله يأمر باتباع الرسول والأخذ بمقام والسماء فعله صلى الله عليه وسلم.
ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه.
مع سفيان رحمة الله عليه ورضي الله عنه وارضاه إمام من الأئمة، إمام جمع بين العلم، جمع بين العبادة وبين الزهد وبين الورع، فهو من أفضل علماء زمانه، ولذلك كلهم يعتبرون إمام لهم، حتى الإمام أحمد يعتبر إمام لهم. لكن يقول له ما تقول كل أقوال إذا خالف قول الرسول، لأن سفيان ما حق العلم كله، أنا علما ما وصل إليه. الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في البلاد، الذي ذهب إلى مصر، والذي ذهب إلى الشام، والذي ذهب إلى العراق، والذي ذهب إلى اليمن، تفرقوا في البلاد، والعلم انتشر في البلاد كلها، فلا واحد يحيط بالعلم كله. نعم.
وكان له أصحاب يأخذون عنه ومذهبه مشهور، وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد، خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس، وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع.
نعم هذا خطأ. كيف يكون الاجتهاد قد انقطع؟ الاجتهاد ما انقطع، لأن كتاب الله بين أيدينا وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. يقرأ الإنسان كتاب الله ويقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتكل على غيره، إلا من الله فخصوص طالب العلم اللي يقرأ الله فهم ويقرأ الله حلو فهم السنة ويحافظ كتاب الله ويستخرج الإسلام مثل الأدلة، واللي ما يفهمه أو ما يجد يرجع كلام العلماء ويأخذ منهم صلى الله عليه، لأنهم يجتهدون ويستمتون، وقد مثلا بعض ويتفاوتهم في فهومهم العلماء رحمه الله عليهم. تجد انسان يفهم من هذه الايه 3 احكام 4 احكام، تجد واحد يفهم منها 10، واحد يحفظ منها 20 حكم، ما اعطاه الله من القوه وقوه الفهم. هذا شيء. كذلك حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، حديث يستنبط انه عالم من العلماء 5 فوائد، والاخر يستنبط انه 10 فوائد، ذاك يستنبط انه 20 فائده، حسب ما من الله على الإنسان بالحفظ والذكاء والفطنة والفهم. ولذلك قال علي رضي الله عنه لما سئل: هل خصكم أنتم أهل بيت الرسول؟ خصكم بعلم؟ لا، ما النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله وسنته، رسول عليه الصلاة والسلام ما حصل شيء إلا أحد يعطيه الله فهما في القرآن، هذا يمتاز الله سبحانه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ففهمناها سليمان وكلنا تينا فالفوائد، ففي مسألة فهمها الله سليمان وأصاب فيها وأخطأه داود عليه السلام وكل من فيها وصار الحكم مسألة فهم الله عليه. فالله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان يمن عليه بالحب يمن عليه بالفهم لنعمة من الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن أمر الرسول يجب أن الإنسان يضعه فوق رأسه ولا يخالف ولا يجوز مخالفة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مهما كان.
والاجتهاد قد انقطع فقد أخطأوا في ذلك.
نعم أخطأوا في ذلك، الاجتهاد ما ينقطع، كتاب الله موجود والسنة النبوية موجودة ما ينقطع الاجتهاد، لكن الاجتهاد له ناس من الله عز وجل بالعلم والفهم هذا مجتهد، والإنسان اللي أقل عليه يسأل العلماء لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
هذا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما ينقطع في هذه الاجتهاد إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة ما ينقطع الاجتهاد، لأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي، صحيح أنه يصيرون قليلين المجتهدين، يعني هذه مسألة عالية ما في لنالة، يصيرون قليلين ما تنقطع، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا واقع ولله الحمد، تجد العلماء أحيانا يظهر مثلا مجتهد مثلا في مصر وأحيانا يظهر في الشام وأحيانا يظهر في العراق وأحيانا يظهر في اليمن وأحيانا يظهر في بلاد الحجاز، يظهر اثنين ثلاثة أربعة مجتهدين كتب الله وسنة رسوله ويبينون للناس أخطاءهم ويبينون ما حصلت من الأخطاء في كل زمان وفي كل مكان. ولله الحمد يظهر ناس مجتهدين ويردون الناس من أخطاءهم اللي هم فيها إلى الصواب يبينون لهم الحقنا.
أن الاجتهاد لا ينقطع، وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم، والأئمة لم يقصروا في البيان.
لم يقصروا، نحن الأئمة رحمة الله عليهم ما قصروا في البيان، بيّنوا للناس ووضحوا لهم وأخبروا لهم أن الاجتهاد ما ينقطع، لكن على الإنسان أن يبتهل إلى الله ويسأل الله الحفظ ويسأله الفهم ويقول يا مفهم سلمت فهمت ويا معلم إبراهيم علمني، يسأل الله. نعم.
بل نهو عن تقليدهم.
ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر قال على رأس كل 100 سنة يبعث الله لأمة من يجدد لها دينه، كل على رأس 100 سنة يبعث الله مجدد للدين ممسك يبين للناس أن عشان يستعملون الناس ومقلدين بعضهم بعض وهي خطأ، ثم يبين لهم خطأه ويجيب لهم الصواب فيه في كل ولد عام زمان يأتي.
والأئمة لم يقصروا في البيان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة. قال أبو حنيفة إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال.
نعم، وقال تحدث عن الرسول على رأس والعين من تخلص عن الصحابة ما يجب إذا جاء عن التابعين رضي الله عنهم، الإمام أبو حنيفة هو نفسه تابع يقول إذا جاء عن التابعين هم تابعين وإحنا تابعين كنا نجتهد في هذا الشيء. لكن المشكلة بعض الناس في زمان الكالبة بعد 14 قرن بعد مرحلة القرن الأول والثاني والثالث الذي يقول فيها الرسول خير أمة القرن ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم يزيد في القرن 14 أو يقول مثلا أي ما جاء عن الرسول على الصحابة وإذا كان عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، أنت اجعل نفسك بالرجال التابعين اللي جالسوا الصحابة وأخذوا عن الصحابة ورأوا أن الصحابة وش يعملون وماذا يقولون، تجعل نفسك أنت بمنزلة أحد التابعين وأنت في القرن 14 لا يعني ما تصل منزلة رضي الله عنه، هذول بالقرون المفضلة والنبي أخبر أنهم خير أمة قرنك ثم الذين يرونه ثم الذين يرونه وأكثر التابعين رضي الله عنهم في آخر المئة الأولى وفي أول المئة الثانية هذا أكثر التابعين رضي الله عنهم، وتنزل نفسك منزلتهم اللي جالسوا الصحابة وأخذوا من الصحابة ما تصل منزلة رضي الله عنه. مجتهد واتبع أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وابن الاجتهاد مكتوب الحمد
لله. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولي لقول الصحابة. وتقدم قول الإمامين مالك والشافعي. فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهب أن ينظر في أقوال المخالفين.
هذه الطريقة السليمة. إنك تقرأ مثلا تتفقع على مذهب أبي حنيفة وتدرس مذهب أبي حنيفة ولكن ما تقتصر عليه، انظر إلى الكتب الأخرى في المذاهب الثانية، مثل الإمام مالك، مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل، قارن بينهم. إذا وجدت الدليل مع واحد منهم اخرج. أنت مثلا تتفقع على مذهب أحمد بن حنبل وتدرس مذهب أبي حنبل لا تقتصر عليه، شوف كلام الإمام أبو حنيفة وشوف كلام الشافعي، وإذا رأيت أن في مذهبهم أقرب إلى السنة اعمل به وانطلبوه واترك مذهب. ولذلك المحققين من العلماء رحمهم الله تبدون درسوا المذاهب الأربعة وغينا من المذاهب ما كان أقرب إلى الحق عملوه. فتجد مثلا يقولون المجتهدين من العلماء رحمة الله عليهم يقول لا مذهب أبو حنيفة أسوأ هذه المسألة أقرب قول مع الدليل، لا ما نحن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، مذهب الإمام أحمد وابتدت تارة يقول لك مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أفضل لأن الدليل معه، هذا لم عندهم ما عندهم دليل نأخذ به. سجد الأحمد يقول والله مذهب الشافعي، سجد هذا يقول مذهب أحمد في هذه المسألة، يعني في مسائل مثلا ما في كل شيء. فهذا الإنسان يجتهد يجلس كتب الفقهاء فلا يجوز له أنه مثلا يتنقص العلماء رحمهم الله أو يتنقص يجلس مذهبهم، لكن شوف الدليل من هو معه
ومحداه ولا محداه واتبع الدليل. فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهب أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به فيكون متبعا للدليل.
نعم مستمعا للدليل ومتبعا له. الدليل هو الذي يجب عمله سواء وجدت الدليل في مذهب أبي حنيفة أو في مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو وجدت من جاءت من طريق سفيان الثوري رحمه الله عليه أو من طريق الليث بن سعد رضي الله عنه أو أي واحد أو شعبان الحجاج أو غيره من العلماء أو سفيان بن عيينة أو أي واحد سفيان الثوري. نعم
فيكون متبعا للدليل مع من كان معه وبالله التوفيق.
نعم يتبع الدليل مع من كان، كان الدليل مع أبو حنيفة خذبه، الدليل مع الشافعي خذبه، الدليل مع أحمد خذبه، شوف الدليل واحمله هذا الواجب عليك. نعم
هذا السائل يقول: أديت العمرة في رمضان وسافرت في شوال إلى الطائف ورجعت للبحث عن عملي، فرجعت إلى مكة ودخلتها بغير إحرام وأنا أريد الحج إن شاء الله دون علم، فهل يمكن لي أن أخرج إلى التنعيم للإتيان بعمرة متمتعا بها للحج؟ ما علمت أنني لا أستطيع العودة إلى الطائف.
نعم ما في بس تذهب إلى التنعيم وتأخذ بعمرة وتبقى في مكة متمتعا بالحج. عليك هدي التمتع.
هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الحق والتقصير؟
بين
الحق والتقصير.
اي نعم.
وهل يمكن ان يكون الحق بالمكينه فقط دون المسك؟
هو المهم الحق الذي قال الله مغفر المحلقين دعاهم ثلاث مرات فقال والمقصرين. فالحق لا شك انه افضل لان النبي دعا المحلقين ثلاث مرات ودعا المقصرين مره. فالحق افضل. والحلق المراد حلق الراس باي طريقه تكون سواء حلقته بالموس او بالمكينه او بواسطه مثلا بعض الصابون اللي يزيل الشعر، المهم ان يفتح هذا الشعر هذا باي وسيله وباي طريقه تكون هذا هو الحلق ما هو مخصوص عاده معينه. نعم.
فيقول: هل يجوز بصلاه الجنازه بعد تكبيره الاولى بعد قراءه الفاتحه قراءه اي دعاء المعثوره؟
دعاء المعثورة يقول الله يعلم يعني بعد الجنازة تكبيرات أربع، كبر تكبيرة الإحرام كبر الفاتحة، إذا خلصت كبر تكبيرة الثانية وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية تقرأ في التشهد ثم تكبيرة الثالثة تدعو لعموم المسلمين ثم تخص الميت للدعاء. هذا هو الطريق. أنا
هذا سائل يقول: إنسان فات عليه صلوات كثيرة من الفروض، هل الأفضل له أن يصلي الفروض بالإضافة لفرض الصلاة القائم أو يلتزم بالفروض الحالي فقط ويكثر من النوافل؟
والله إذا كان تارك الصلاة عمدا تارك الصلاة ثم بعدين هداه الله ورجع من الحق بدأ يصلي ولو سنين طويلة هذا ما عليه إعادة الصلوات، يترك الصلاة كفر والعياذ بالله، وعلي يترك الصلاة حبط عمله، لا ما عليه إلا أنه يتوب إلى الله ويعزم على المحافظة على الصلاة، ولكن يستحب له قال العلماء يستحب أن يكثر من نوافل الصلوات، لأن النوافل اتركع ما يحصل عليه من أكثر من النوافل فقط، ما إعادة ما يحتاجها.
هذا سائل يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول من أدرك من الصحابة؟ يقول من أدرك أبو حنيفة رضي الله عنه من الصحابة؟
يقولون أنها تدرك أنس بن مالك رضي الله عنه.
هذا سائل يقول من السنة، هل من السنة رفع الصوت في التشهد وفي التسبيح أثناء الركوع والسجود؟
إيش؟
يقول هل من السنة رفع الصوت في التشهد وفي التسبيح أثناء الركوع والسجود؟
لا لا، التشهد قراءة التشهد والتسبيح والسجود هذا ما يرفع الصوت إلا بمقدار ما يسمع نفسه هو ولا يشوش على غيره، مقدار ما يسمع نفسه ولا يشوش على الناس الآخرين.